الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. في هذا بيان أن الذي يصل الميت هو الدعاء، وينتفع كذلك بالصدقة لثبوت ذلك بالأدلة. وأما إهداء القرآن والصلاة وغير ذلك مما لا دليل عليه فلا يصلح، بل هو من البدع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا أن الحج والعمرة أيضا قد ثبت به الدليل: حج عن أبيك واعتمر. والصدقات كما قال أظن ابن المبارك: ليس في الصدقة خلاف أنها تصل إلى الميت، ليس في الصدقة خلاف. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومع ذلك أحدث الناس الآن إحداثات كثيرة في هذا الباب. فمثلا يقول: اقرأ هذا المصحف على نية أبي، أو يصلي صلاة ويقول: هذه الصلاة أهديها لأمي. هذا من البدع التي لم ترد في شرعنا. وأيضا الصوم يقضى عنه، مات وعليه صوم صام عنه وليه، ومن مات ولم يحج حج عنه، وإن كان قد حج وأحب أن يتطوع عنه يجوز. هكذا العمرة. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، أي على المسلم أن يأتي بالدعاء، والله عز وجل هو الذي يستجيب. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وكم نرى والله من لطف الله عز وجل بعباده وإكرامه لهم، فكم من مفسد مسرف على نفسه دعا الله عز وجل بالصلاح فاستجاب الله له وأصلح حاله، وكم من مظلوم انتصر الله له، وكم من فقير أغناه الله، وكم من مريض شفاه الله. والدعاء هو العبادة، والدعاء منزلته رفيعة. وهو من العبادة، فإن الذي يستغني عن الدعاء ويقول: أنا ما سأدعو الله ولا أحتاج، هذا قد يكفر. بل نحن نحتاج إلى دعاء ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. وينزل إلى السماء الدنيا: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. فالله عز وجل ما أمر بذلك إلا ويحب ذلك، وعلمنا بما علمنا من أسمائه وصفاته لندعوه بأسمائه ونتوسل إليه بصفاته. وقال ربكم، وكما قال الله عز وجل: لله أسماء الحسنى فادعوه بها. وانظر إلى حال الأنبياء والرسل وهم ذروة البشرية، كلهم يدعو ربه ويتوسل إليه ويتذلل إليه. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل شيء ملك له، لا يخرج عن ملكه شيء ولا يخرج عن تصرفه شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. انظر، من قال أنا أستغني عن الله ثانية أو أقل من الثانية صار من الكافرين. لا غنى للعبد عن ربه، إياك نعبد وإياك نستعين. فينبغي للعباد أن يعلموا ما لهم من الحاجة إلى رب العباد، فيتضرعوا إليه ويرجوه ويدعوه. ومعرفة الضعف الإنساني والفقر الذاتي موجب للجوء إلى الغني الذاتي الذي لا ينفك عنه غناه أزلا وأبدا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وضعه في البحر. فنحن بحاجة إلى الله عز وجل في جميع أحوالنا وحركاتنا وسكناتنا، لا نستطيع شيء إلا بإقدار الله عز وجل لنا، ولا هداية إلا بتوفيق الله عز وجل لنا، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والله يغضب ويرضى لك أحد من الورع، فيه إثبات صفات الفعلية لله عز وجل. غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أسفونا انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب، والأسف في حق الله عز وجل هو شدة الغضب. وأما الأسف بمعنى الحزن أو الحزن فإن الله عز وجل منزه عنه. يا أسف على يوسف. والأدلة كثيرة على غضب الله عز وجل. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كل الأنبياء يقولون هكذا، غضب الله اليوم. الله عز وجل يغضب على الكافرين وعلى المعرضين، ويرضى عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. قد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلى غير ذلك من الأدلة. إلا أن المصنف ذكر هاتين الصفتين ليبين عقيدة أهل السنة في بقية الصفات، لأن الأشاعرة يعارضون في إثبات الصفات الفعلية، مع أن الله عز وجل يقول فعال لما يريد، فعال لما يريد. فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط ويكره، إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه فقرة مختصرة لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب جميعهم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ولا نفرق بين أحد منهم في المحبة احترام، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، لكن لا نبغض بعضهم أو نتكلم فيهم أو نزهد منهم. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يونس بن متى عليه السلام، لا تخيروني على يونس بن متى، ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من يونس، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس وأفضل من غيره من الأنبياء والمرسلين، لكن لما كان التخيير يفضي إلى التنقص هنا نهى عنه. إذا كان التخيير سيؤدي إلى تنقص يونس فهنا منهي عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن موسى لما خيروه عليه: لا تفاضلوا بين الأنبياء، أو لا تخيروا بين الأنبياء. فالشاهد أن الصحابة كلهم عدول، وكلهم ثقات، وكلهم في مرتبة عالية، وإن كان بعضهم أعلى من بعض، والحال كما في الجنة، يعني أدناهم منزلة وليس فيها دلي. الجنة كلها خير ورفعة، لكن مع ذلك التفاضل حاصل. فالواجب علينا أن نحب جميعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمن حب الأنصار، والأنصار قد أطلق بعضهم القول فيهم فقالوا هم المهاجرون والأنصار، كلهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا معه على الخير والهدى والنصرة. فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا نفرط في حب أحد منهم كائنا من كان، بل كلهم له قدر ومنزلة، لو لم يكن إلا أن الله عز وجل اصطفاه واختاره أن يكون من وزراء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت لم يكن لك هذا الحظ ولم يكن لك هذا النصيب. وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربما هاجر إليه، قاتل معه، صلى خلفه. كم يفرح الإنسان إذا زار عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ، كم يفرح ويتهلل وجهه وينشرح صدره. فكيف بمن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلي خلفه ويستفيد منه، من سمته وهديه وأخلاقه وعلمه؟ ذلك هو الاصطفاء العظيم. ولا نتبرأ من أحد منهم. الرافضة تبرأوا من الصحابة إلا جماعة يسيرة 11 أو 17، والخوارج تبرأوا من الصحابة، وأهل السنة والجماعة يحبون جميع الصحابة. النواصب تبرأوا من آل البيت، وهكذا، وأهل السنة يحبون آل البيت ويحبون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرؤون من أحد منهم ولا يبغضون أحدا منهم. فمن أبغض أحدا من الصحابة لدينه ولنصرته فهو كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة، لأنه لم يرضى ما رضيه الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات كثيرات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونبغض من يبغضهم، نبغض من يبغضهم، لا يكفي أنك تحبهم فقط، بل يجب عليك أن تبغض من يبغضهم، كالرافضة والخوارج والنواصب وغيرهم من المبطلين. لا يجوز لك أن تحب من يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بغضه لدين الله عز وجل. الصحابة رضي الله عليهم هم صفوة الأمة، هم خير الأمة، خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. وبغير الخير يذكرهم، بالعلامة النفاق بغضهم وذكرهم بغير الخير، حتى في أمور وقعت بينهم ينبغي أن نكف ألسنتنا عن ذلك الخوض وعن ذلك الأمر. ولا نذكرهم إلا بخير، نذكرهم بما ذكرهم الله به وبما ذكرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، دين يدان به ويتعبد به ويتقرب به إلى الله، وإيمان أمر الله به، وإحسان، إحسان إلى الخلق، وإحسان إلى الرب بطاعته، وإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عن صحابته: لا تسبوا أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يأمرك: لا تسبوا أصحابي. فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء، ومن أبغضهم فقد أبعد، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون. هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هذه الفقرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، مع اختلافهم هل كانت خلافته بالنص أم كانت بالإشارة، والصحيح أنها بالنص الخفي للجلي. ومن النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعي أباك وأخاك فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت يا رسول الله إلا ما أجدك قال فأتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم عمر رضي الله عنه، فقد أجمعت الأمة عليه، وكان اختياره من الخليفة السابق من عهد عهده أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه اختار عمر خليفة. ثم عثمان لما قبض وقتل عمر بن الخطاب جعل الأمر في ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو راض عن غيرهم من صحابته، لكن هؤلاء علموا بأنهم من أهل الجنة، عشر مبشرين بالجنة، فجعل الأمر إلى ستة، فتجتمعوا فتنازل الستة إلى ثلاثة، جعلوه في ثلاثة، في علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أنا ليس لي به رغبة، ولكن عليكم العهد والميثاق أن يكون من اخترته بعد يعني تبين، فما زال ينظر في الأمر حتى قدم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورضي الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكانت الخلافة على هذا الوجه. ورابعهم في الفضل وفي الخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبشرون بالجنة أكثر من ذلك. وإنما ذكر العشر لشهرتهم ولاجتماعهم في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد جاء عن عبد الرحمن بن عوف، كلاهما بمجموع الطرق يثبت، وهما أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح عامر بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بعثنا عليكم أمين حق أمين، وبعث إليهم أبا عبيدة بن الجراح. وكل هؤلاء فضائلهم كثيرة ومشهورة وفي غير كتاب مسطورة، إلا أننا نمر عليهم مرورا. ونشهد كذلك لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم كثابت بن قيس بن شماس، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، حسن الحسين، الرميصاء، وغير ذلك. قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برأ من النفاق، برأ من الرفض. الذي يحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم برأ من الرفض والنفاق. أما من تكلم فيهن واتهمهن بشيء مما برأ الله منه عائشة رضي الله عنها فهو منافق زنديق حلال الدم. وهذه مسائل تكلم عنها شيخ الإسلام في الصارم الملكي بكلام النفيس يرجع إليه من أراد التزود. وأما فضائل الصحابة فهي مذكورة في كتاب الفضائل للإمام أحمد، وكذلك مذكورة في كتاب البخاري وكتاب مسلم كتاب الفضائل، وهكذا الأجري في الشريعة كتب جملة عظيمة من فضائل الصحابة، وفي السنة لابن أبي عاصم وغير ذلك من الكتب. وقد نقلت كثيرا من فضائلهم سواء في شرحي على حائية بن أبي داود، أو كذلك في كتاب سلامة الخلف من طريقة السلف، وغير ذلك من الكتب. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. سبحان الله، على هذا الترتيب الجميل بعد أن ذكر الصحابة وما لهم من المنزلة أراد أن يبين أيضا فضل علماء السلف الذين يدعون إلى ما كان عليه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. فعلماء السلف لهم منزلة عالية وأمور سامية ينبغي أن يذكرون بالخير والجميل، فهم الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدخل في علماء السلف الصحابة ابتداء، ثم من بعدهم من التابعين، التابعين يدخل فيهم التابعون وتابعيهم الثلاثة القرون المفضلة، وهكذا من صار على سيرهم إلى يومنا هذا. أهل الخير والأثر، أهل الخير لتمسكهم بالخير الذي هو الإسلام، والأثر لأخذهم بالآثار الجميلة العظيمة التي أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام. وأهل الفقه والنظر الذين فقههم مأخوذ من الكتاب والسنة، لا بالرأي ولا بالقياس الفاسد، وإنما هو مأخوذ بالكتاب والسنة. فمن فوقهم مقصر، فمن فوقهم محسر، ومن دونهم مقصر، وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هكذا يقول عمر بن عبد العزيز في وصفهم. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فضائلهم كثيرة، وإن وجد من أحدهم معصية أو مخالفة تغمر فيما لهم من الفضائل العظيمة والمناقب الكريمة، ولكن خفافيش الدجى هم الذين يتتبعون العورات ويذكرونهم بالمثالب والزلات. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نفيس في أواخر الواسطية قد لا تجده في غير ذلك الموطن، يتكلم عن فضائل الصحابة ومنزلة الصحابة ومن إليهم. وهكذا من سار على سيرهم إلى يوم القيامة فهو معدود من السلف أصحاب الحديث رضي الله عليهم. والتسمية بالسلفية تسمية ثابتة عليها أدلتها من الكتاب والسنة. ولا نفضل، وفي هذه العبارة الاختبار، وأن من أبغض علماء السنة فهو على غير السبيل. والاختبار سنة نبوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا ما زال الصحابة يختبرون بحب أبي بكر وعمر، وهكذا التابعون يختبرون بحب أبي بكر وعمر. ثم تقع الاختبارات بمثل ابن سيرين والحسن البصري، سعيد بن المسيب، وهكذا بالبخاري ومسلم وبالإمام أحمد وبغير ذلك من أهل السنة، كما نقل كثيرا من ذلك البربهاري في شرح السنة، وتكلمنا على هذه المسألة بتوسع في ذلك الكتاب. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا رد على الصوفية، على الصوفية وغلاتهم كفار، لا يشك في ذلك أبدا. فلو ينظر الناظر في أحوالهم وأقوالهم لرأى ذلك ظاهرا عيانا لكل ذي عينين. فهم لا يؤمنون بالله ربا كما أمر، ولا بالإسلام دينا، ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لو لم يكن إلا أنهم يرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فنبي واحد أفضل من جميع الأولياء، إذ أن المراتب الرسالة ثم النبوة ثم الصديقية ومن إليهم. وأفضل الأولياء وأعلى الأولياء هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست الولاية قميص يتقمص به بعضهم ويقول أنا ولي، وربما جوع نفسه، وربما تعلم بعض الحركات من أجل أن يظهر أنه ولي. الولاية تنال بطاعة الله عز وجل، الولاية تنال بطاعة الله عز وجل. وقد بين الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه قطر الولي على حديث الولي أن أقرب الطرق لولاية الله عز وجل هي الاتيان بفرائض الله عز وجل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأولياء الله هم المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما إنسان يتعاطى السحر والشعوذة ويقول أنا ولي لله عز وجل، أن له الولاية، أن له الولاية هو على هذا الطريق الردي. ولو تأملت في كتاب كرامات الأولياء للنبهاني لرأيت العجب العجاب، يعني يسموه، المفروض أن يسموه فضائح الصوفية، كتاب كرامات الأولياء للنبهاني وهكذا كرامات الأولياء لليافعي، ينبغي أن يسمى بفضائح الصوفية، وهكذا كتاب إحياء علوم الدين، كتب فيها فضائح، يتعاطون المنكر والمسكر والفسق والعهر. إنما لا نريد أن نذكر بعض القصص التي كانوا يذكرونها في كتبهم على أنها كرامات، وهي من أفعال الفساق، ربما بعضها يتنزه عنها اليهود والنصارى وهم يذكرونها كرامات، ويدعون لأوليائهم حياة الموتى وغير ذلك من الكرامات مسطرة، ويزعمون أن أوليائهم لهم القدرة على تحويل. يذكرون في بعضهم يقول فظهر تارة بلحية وتارة بدون لحية وتارة طويل وتارة قصير، إيش هذا؟ يعني يعتقدون مثل هذه الأمور، اعتقاد مثل هذه الأمور كفر، كفر في الربوبية وليس في الألوهية فقط، اعتقاد أن العيد روسي في الموت هذا كفر في الربوبية، الذي ما وقع ربما من كفار قريش، فهم يعتقدون أن لا يعتقدون بالبعث، ومع ذلك يؤمنون بالله على أنه الخالق الرازق المالك المدبر كما قص الله عز وجل علينا ذلك. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام النفيس على الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعود إليه من أراد معرفة ذلك. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، نؤمن بكرامات الأولياء، كرامات الأولياء ثابتة خلافا للمعتزلة الذين لا يؤمنون بها. ومن ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في كرامة أصحاب الكهف، وما قص الله عز وجل علينا في كرامة عزير، وما قص الله عز وجل علينا في إكرامه لأنبيائه ورسله وغير ذلك. وهكذا ما جاء من إكرام الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولصحابته صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا للأولياء إلى أن تقوم الساعة، ما زالت الكرامات ظاهرة ومحققة. والمعتزلة لما نفوا الكرامات قالوا إثبات الكرامات يستلزم منه يعني أن يلتبس بالنبي، وهذا ليس بصحيح، فإن الكرامة إنما تكون كرامة للمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك فروق بين الكرامة وبين يعني ادعاءات المبطلين، لأنهم يقولون قد يدعي المبطلون بعض الكرامات، هذه يكفي في إذلالهم أنهم ادعوا ما ليس لهم، يكفي أنهم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل لحال الحلاج يجد ذلك عيانا كيف كان يتكلف الكرامة، كان يرسل أتباعه إلى المناطق، يقول اذهبوا إلى منطقة فلان، فيذهب ذلك التابع ويتمرض بعد أيام بعد أن يحبه الناس يظهر المرض، ثم بعد أيام في الموعد الذي قد ضربه لهم يمرض حتى لا يستطيع أن يقوم من على فراشه، فيقول لهم رأيت الليلة رؤيا، أو جاءني آت فأخبرني أن في المسجد رجل فقير، وهم الصوفية، رجل فقير شفائي على يديه، يأتون المسجد يجدون الحلاج جالس مختفي في ثوبه أو لحافه، فيجعلون يأتون إليه بصاحبهم، فأول ما يبصق عليه ويتمسح به يقوم، فعند ذلك يتبركون به ويتمسحون به ويعتقدون فيه الكرامة. كرامات مصطنعة، هذه ليست بكرامة، كرامة الأولياء تنال بطاعة الله عز وجل بتوحيده إفراده بالعبادة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون ولي من غير هذه الأصناف، ولي مبتدع له ولاية عظيمة، نعم كل مسلم يعتبر ولي لله عز وجل، لكن الولاية التي يثنى على المؤمن بها والكرامة التي يثنى على المؤمن بها هي المداومة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابن تيمية رحمه الله أعظم كرامة دوام الاستقامة، هذه أعظم كرامة، أن تموت وأنت موحد لله عز وجل، أن تموت وأنت متابع لنبي الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون على منهج السلف، هذه أعظم كرامة من أن تمشي على الماء وتدخل في النار. أعظم كرامة أن تكون مؤمنا تقيا تتابع الكتاب والسنة. قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من مواضعها. هذه أمور قد ألفت فيها كتب ومصنفات، فنؤمن بما ذكره الله عز وجل. قد جاء أشراطها، وأشراط الساعة هي علاماتها، ومنها الصغرى ومنها الكبرى، ومن الكبرى خروج الدجال، رجل من اليهود يطوف الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، بقية الأيام كأيامنا. فتنته عظيمة، ألفت فيها كتابا تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، وأحاديثه كثيرة. وقد اختلف هل ذكر في القرآن أم لم يذكر. الصحيح أنه لم يذكر، مع أن بعض أهل العلم فسر قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس بأنها الدجال. والذين قالوا لم يذكر قالوا لا لشره، قد ذكر من هو شر منه، قد ذكر فرعون، قد ذكر غيره. وقيل بأنه لم يذكر من اللاحقين شيء، قد ذكر يأجوج ومأجوج. فالشاهد أوجه ذكرناه في ذلك الكتاب، والذي نؤمن به أن الدجال موجود الآن، كما في حديث الجساسة الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن أبي تميم الداري، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. ويقتله عيسى بن مريم في باب لد في فلسطين حين ينزل عليه السلام، فيكسر الصليب ويضع الجزية، ويقع في عهده العدل والأمان، ويحرز الله عز وجل المؤمنين به وبالمهدي إلى الطور. ثم نؤمن بيأجوج ومأجوج، ويكون خروجهم في زمن عيسى عليه السلام، ثم يقتلهم الله عز وجل ويجعل الأرض بعد مطر عظيم بيضاء جميلة، ويقع الأمنة حتى يلعب الأطفال بالحيات، ويرعى الذئب مع الغنم ولا يؤذي أحد، تقع الأمنة في الأرض. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها كما هو مفسر من حديث أبي ذر رضي الله عنه، الشمس تطلع من مغربها. وهذه من أظهر العلامات ومن أشهر العلامات، تطلع الشمس مغربها ثم تخرج الدابة ضحى، مع أن الناس اختلفوا متى تخرج الدابة. والصحيح أنها تطلع الشمس مغربها ثم تخرج الدابة، كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم يقول ثم تخرج الدابة ضحى. والدابة تكلم الناس وتخطب الناس مؤمن كافر. والأدلة في موطنها، وإنما نحن على عجل من أمرنا، أشرنا إشارات. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ويجمع الأمة. فمن صدق كاهنا أو عرافا فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البزار، وكما في حديث أبي هريرة عند أحمد. حديث أبي هريرة فيه أبو تميم الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة. ومن صدقهم فقد صدقهم في الدعاء للغيب، ويكفر لهذا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون. والساحر كافر كما أخبر الله عز وجل بذلك، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك لا يصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ويجمع الأمة، مهما كان شكله ولونه وفصاحته. فالمسألة عائدة إلى الكتاب والسنة أخذا وردا وقبولا وإعراضا. وكذلك الإجماع، ما أجمعت عليه الأمة لا يجوز مخالفته، فمخالفة الإجماع كمخالفة الدليل. ومن يشاغل رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، جماعة المسلمين حق وصواب، وإن كنت وحدك يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والفرقة زيغا وعذابا، الفرقة من الافتراق زيغ وعذاب وسبب للشر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. وسبب بلاء الأمة من الفرقة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انظروا إلى حالنا الآن لما كثرت الحزبيات، انظروا كم تأخرت الدعوة بسبب الحزبيات، سبب هذه التفرقات. ما ضر دعوة أهل السنة والجماعة الصوفي ولا الرافضي ولا الخارجي بقدر ما يضرها الحزبي الذي يتقمص بقماصها ويلبس رداءها ثم يطعن في حملتها ويحارب من ينشرها ويدعو إليها. ولذلك كلما كان المخالف للكتاب والسنة يعني مظهرا للشكل أو لبعض المعاملات كأهل السنة والجماعة، كلما كان ضرره على الناس أعظم، لأن الناس يظنونه سلفيا على الجادة وهو مخالف لهدي السلف رضي الله عليه، وهو محارب لحملة السنة. فما أضر من الحزبية في هذا الزمان، إذ أنها تنصر كل مبطل على أهل الحق. ولذلك صاح منها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كثيرا، وصاح منها شيخنا يحيى حفظه الله، وصاح منها غيرهم من العلماء في جميع البلدان يحذرون منها ويدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف. ودين الله في الأرض والسماء واحد هو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، دين الملائكة ودين البشر، الدين الحق الذي يتعبد لله عز وجل به. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو أخذ بما أوحاه الله وبما شرعه الله. والإسلام له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى العام فهو الإسلام الذي أنزله الله على جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، وهو الإسلام الذي يتعبد لله عز وجل به. وأما المعنى الخاص فهو الإسلام الذي أنزله الله وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لجميع الأديان. ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو دين وسط عدل خيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسمى الله عز وجل المسلمين بهذا الاسم كما أخبر بذلك إبراهيم عليه السلام، كما قص الله عز ذلك: هو سماكم المسلمين من قبل، ولا يسمي إلا بوحي، الأنبياء يوحى إليهم. ودين الإسلام يقول: وهو بين الغلو والتقصير، ما من عمل من أعمال الدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام. ما من عمل، كما صرح بذلك ابن القيم، وهكذا وجدتها في كلام الشيخ بن باز، وهكذا عليها جميع الناس تصريحا أو تلميحا. ما من عمل من الأعمال الإسلامية إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: غلاة وجفاة ووسط. وأهل السنة وسط بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. الغلو الخوارج غلاة، والمرجئة جفاة، الروافض في آل البيت غلاة وفي حق الصحابة جفاة، النواصب في آل البيت جفاة وفي حق غيرهم غلاة. فهكذا تجد الناس ينقسمون: القدرية الجبرية في الإثبات غلاة وفي النفي جفاة، القدرية النفاة المعتزلة في النفي غلاة وفي الإثبات جفاة، المعطلة في التنزيه غلاة وفي الإثبات جفاة، الممثلة في الإثبات غلاة وفي التنزيه جفاة، وهكذا. وبين التشبيه والتعطيل: المعطلة عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، والممثلة مثلوا الله بمخلوقاته، فكل منهم كافر وكل منهم على طرفي نقيض. وبين الجبر والقدر: الجبرية قالوا في إثبات قدرة الله واستطاعة الله ومشيئة الله وفعل الله، وعطلوا العبد من جميع ما هو له. والنفاة زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يفعل ويفعل، وعطل الله عز وجل من استطاعته وقدرته ومشيئته كما تقدم معنا. وبين الأمن واليأس كذلك أهل السنة وسط في هذا الباب، فالخوارج عبدوا الله عز وجل بالخوف ولهذا قيل من عبد الله بالخوف وحده فقد فهو حروري. والأمن من مكر الله والخوف المطلق الذي يؤدي إلى اليأس من روح الله عز وجل هذا كفر. ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن المطلق من رحمة الله عز وجل هذا كفر، لأن الآمن أمنا مطلقا لا يؤمن بمقتضى أسماء وصفات التي تدل على الخوف والمراقبة والخشية من الله عز وجل. فلا بد أن تكون وسطا بين الآمنين وبين اليائسين، وتعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة خلافا لأهل البدع. الصوفية يعبدونه بالمحبة وحدها ولا الصوفية، والخوارج يعبدونه بالخوف وحده، والمرجع يعبدونه بالرجاء وحده، وأهل السنة والجماعة يعبدونه خوفا ورجاء ومحبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بخلاف ما تقول تلك الجاهلة الجويهلة: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بإسماء فكون. دين الأنبياء إفك، قطع الله لسان الأفاكين، هذا البيت يدرس في المدارس. عبدتك للحب لا رغبة، يعني عبدتك يا الله لمحبتي لك فقط، لا رغبة فيما عندك ولا خوفا منك. هذا هي الزندقة بعينها. ثم تزعم أن هذا هو دين يعني الحق، وأن غيره إفك. دين الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبة ورهبا خوف، وكانوا لنا خاشعين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل الجنة ويستعيده من النار. والأمن من مكر الله عز وجل من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وكذلك اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. فالمؤمن ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، إلا أنه عند الموت يغلب الرجاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر، كيف يبرأ إلى الله عز وجل من بعض المخالفات التي قيدها وسطرها كقوله في مسائل الإيمان وغير ذلك. فما كان من حق هو ديننا واعتقادنا، وما خالف فيه الحق فليس بديننا وليس باعتقاد لنا، بل لا يجوز أن نرضاه ولا أن ندين به. فالعقيدة الطحاوية في الجملة عقيدة طيبة مفيدة، لكن فيها بعض المخالفات ينبغي للطالب العلم أن يكون نبها منها. وقد قلت لكم في أول الكتاب لماذا درسنا هذا الكتاب وندرسه: لأنه كتاب شائع بين الناس، فالطالب يحتاج أن يعرف من تقد عليه، ويحتاج أن يعرف ما فيه من الحق، فالحق يؤخذ به ويعمل به، ومن تقد عليه يحذر منه ويحذر منه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. هذا دعاء عظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلال، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. ذكر أشهر الفرق في عهده وعصره. فالمشبهة اسمهم الشرعي الممثلة، ومع ذلك نقل أهل السنة هذا الاسم ويريدون به ما تقدم. هم الذين يمثلون الله عز وجل بمخلوقاته، يقول أحدهم: يد الله كيدي ووجه الله كوجهي. وهذا والعياذ بالله كفر وزندقة وتعطيل لدلالة الكتاب والسنة، إذ أن الله عز وجل يقول: ليس كمثل شيء السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. والمعتزلة هم الذين يزعمون أن الله له أسماء وليس له صفات، يعطلون الله عز وجل من صفاته، مع أن الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة، ومع أن الله موصوف بصفات الجمال والكمال والعظمة والكبرياء على ما تقدم بيانه. وهم في باب القدر نفاه. والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين يزعمون أن الله ليس له أسماء ولا صفات، ويقولون بخلق القرآن، كلهم يتفق في هذا مسألة القول بخلق القرآن. وهكذا نفي الرؤية لله عز وجل يوم القيامة هكذا ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر ومنكر ونكير وغير ذلك مما تقدم بيانه. والجبرية هم الجهمية أصلا، الجهمية هم جبرية في باب القدر، وهم الذين يعطلون الله عز وجل أو يعطلون العبد من فعله واستطاعته وقدرته ومشيئته، ويثبتون الأمر لله عز وجل ويجعلون العبد كالريشة في مهب الريح. والقدرية وهم نفاة العلم، هؤلاء كفار، ونفاة الخلق، وهؤلاء ضلال، ضل لهم أهل العلم. والفرق بين القولين أن نافي العلم مكذب للكتاب والسنة، ونافي الخلق ملبس جاهل، وقد تقدم البيان في هذا. وغيرهم كالأشاعرة وهكذا في زمننا كالحزبيين ومن إليهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، خالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضي الله عليهم، فالجماعة في هدان هم الصحابة رضي الله عليهم، والسنة إذا أطلقت فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. وحالفوا الضلالة إما بلسان الحال أو بلسان المقال، محالفتهم للضلالة واتفاقهم معها إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ونحن منهم براء كما قال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يقسم ابن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. كما قال الله عز وجل قبل ذلك مخبرا عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق، هم عندنا كل أهل البدع عندنا أردياء وضلال، وضلالهم بقدر بدعتهم. فمنهم من يكفر ببدعته كالرافضة الباطنية وعباد القبور والجهمية ومن إليهم، ومنهم من يكون مبتدع ضال على خطر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة مستحقة للنار صلى الله عليه وسلم. وبالله العصمة والتوفيق، أي إذا عصمك الله عز وجل من الذنب والزلل فأنت المنصور وأنت المحفوظ، وإذا وفقك الله عز وجل للخير فأنت العامل بالخير. هذا تعليق مختصر على هذه العقيدة المهمة، هي العقيدة الطحاوية. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما علمناه وفيما نعلم، وأن يجعلنا ممن يعلم فيعمل، فإن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وإن العمل بلا علم يعني ضلال مبين، فسائر في طريق لا يعلمه، تارة يصل إلى طريق مقطوع وتارة يخرج في طريق وعر، بينما العامل بالعلم كسائر في طريق ممهد يوصله إلى الله عز وجل ويوصله إلى مرضات الله عز وجل. وأهم ما يهتم به العقيدة السلفية، أهم ما يهتم به قبل أن تتعلم شيء من الأمور، ينبغي لك أن تتعلم عقيدة السلف أصحاب الحديث قولا وفعلا، لأن فيها الضلال، فيها التبديع، فيها التفسيق، فيها المخالفة، فيها غير ذلك بالجهل بها. بينما إذا تعلمت ما قاله الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، سلمت لك عقيدتك. ثم إن سلامة الأفعال صادر عن سلامة المعتقد، وفساد الأفعال صادر عن فساد المعتقد والعقيدة أولا لو كانوا يعلمون. لكن لما جهل كثير من الحزبيين وكثير من المخالفين شأن العقيدة وقعوا في الباطل ووقعوا في الزندقة، ولم يسلم إلا من سلمه الله. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان انتهى من هذا الدرس في يوم 13 من جماد الآخرة لعام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة، وبالله التوفيق والحمد لله.